بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمهما الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان: ذكر إثبات طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمه. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه.
نعم، هذا فيه فضيلة صلة الرحم، وأنه يحصل من ورائها فائدتان: الأولى أن ينسأ له في أجله، والثانية أن يبسط له في رزقه. فما تعطيه لأختك 100 جنيه 200 جنيه تكون سببا إن شاء الله في أن تعطى ما كان ذلك بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد لا تكون الزيادة هنا في الزيادة متعلقة بالعدد، فقد تكون متعلقة بالبركة. يبسط له في رزقه ليس معنى أنه قد يتناول هذا العدد، بل تكون البركة بحيث المال القليل الذي معك تفعل به ما لا يفعله المال الكثير. كذلك أيضا من الفوائد أن ينسأ له في أجله، أن ينسأ له في أجله يعني أن يؤخر وأن يزاد. بعض العلماء قال البركة أيضا مراد البركة، يعني أنه يحصل له في عمره القصير ما لا يحصل في عمر غيره الطويل. وبعض الناس تحصل له البركة، قد يموت عن 30 سنة ولا 40 سنة وله من العلم والتأثير ما ليس لمن له 100 سنة ولو كان من أهل العلم. أو يقال، بعض العلماء قال بأن هذا على ظاهره، يعني أنه يحصل طول عمر فيما يتعلق بالزمن. طيب، فإن قال قائل لكن الأجل محتوم، نقول نعم هو محتوم في نهايته، لكن قد يكون في المحتوم هذا ما هو معلق على سبب. فعمره 80 وإن وصل رحمه وقدر الله له أن يصل رحمه فعمره 100، فيكون 20 معلقة على هذا الفعل في قدر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي 100 هذا الرجل هي 80 بالإضافة إلى 20 بسبب الصلة التي قدرها الله عز وجل له. في النهاية لا يخرج عن الأجل المحتوم، ولكن هذا الأجل منه المعلق على سبب ومنه ما ليس معلقا على سبب. وهذا الأظهر أن هذا الطول يحصل هذا الطول في باعتبار الزمان نظرا لهذا السبب، وهو متضمن البركة من باب أولى أيضا. نعم.
ذكر البيان بأن طيب العيش في الأمن وكثرة البركة في الرزق للواصل رحمة إنما يكون ذلك إذا قرنه بتقوى الله.
الله أكبر، الله أكبر. تبويبات يا أخوان، تبويبات. يعني سبحان الله، شوف القيد مهم جدا. في الباب الماضي في من وصل رحمة، فضيلة صلة الرحم. الباب هذا لابد أن تعلم أن الفضائل لا تؤتي ثمارها إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فكل فضل ورد في القرآن والسنة يعلم أنه مقيد به بالإخلاص والمتابعة. إذا اتقى الله وليس يصل من أجل أن يقول الناس إنه واصل رحمة، ما شاء الله ما شاء الله فلان كل يوم سبحان الله كل يوم نازل جايب العربية وبينزل أكياس لأختي ما شاء الله، طبعا كل أسبوع سوق على حسابه، يجيب لها اللحم ويجيب لها السمك ويجيب لها الخضار ويجيب لها كذا، والناس يتكلمون ولم يرد إلا هذا، ما اتقى الله به ولا أراد وجهه. إذن قاعدة: لا تنظر إلى الفضل مجردا دون تحقق الشرط وانتفاء الموانع وانتفاء المانع. ماذا لو فعل المشرك ما فعل من الخيرات؟ لا يكتب له شيء منها. ماذا لو فعل المرأي ما فعل من الخيرات؟ لا يكتب له شيء منها. ماذا لو فعل المسلم الذرة من الخير المخلص ضاعفها الله له حتى يلقى الله عز وجل؟ بالحسنات الكثيرة. إن أحدكم ليتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فألقى الله هي كجبل أحد. نعم.
قال أخبرنا ابن ناجية بحران قال حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليتق الله وليصل رحمه.
يا سلام. شوف علماء الحديث يا أخواني, شوف علماء الأمة اللي عاشوا مع الطرق والروايات وجمع الأحاديث فأخرجوا كنوزها. سبحان الله. نعم.
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس بن مالك الذي تقدم ذكر الذي تقدم ذكرنا له. قال أخبرنا أحمد
بن علي قال في الحاشية هنا قال الحافظ قال العلماء معنى البسط في الرزق البركة فيه وفي العمر حصول القوة في الجسد لأن صلة أقرب صدقة وصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويسكو. أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا, أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. انظر الفتح. يعني الآن شيخ الإسلام كم عمره يا إخوان؟ عمره من يوم أن ولد إلى الآن, ولسه الله أعلم هيبقى إلى ماذا. شيخ الإسلام لو عايش الآن يا إخواني, لو يعيش لو, لو, لو موجود الآن في الشام, ماذا عسى أن يكون ينتفعون به أكثر مما نقرأه له في كتبه. فشيخ الإسلام حي بين ظهوره. قال شيخ الإسلام لا أفتى شيخ الإسلام كذا شيخ الإسلام هذا قول أحمد قال أبو داود وهكذا. فهم أموات تحت التراب ولكن في ذكرهم أحياء معنى بل ربما أعظم من الأحياء من الأحياء, لأن الأحياء لا ذكر لهم عندنا, وأما هؤلاء الأموات فإننا نسير على ضربهم ومنهجهم فتكون أعمارهم طويلة طول ما يساوي العمل بالشريعة والدعوة إليه. ولهذا فإن الإنسان يحصل له من ذلك بقدر ما بذل للسنة, وليس الناس على حد سواء. من ابن المديني؟ من ابن معين؟ من أبو حاتم؟ من أبو زرعة؟ أئمة إخواني وأقمار وشموس, لكن ذكرهم في الأمة كذكر أحمد, ذكرهم في الأمة كذكر مالك كذكر الشافعي. سبحان الله. ولهذا والله أعلم ولا يدعي أحد أن هذه دروشة, هذه من فضائل أو تدل على فضيلة أبي حنيفة, فإن ذكره في عموم الأمة ذكر حسن وثناء جميل. قد يذكر صاحب البدعة لكن يذكر عند أهله, يذكر عند قومه, لكن أن يذكر في عموم الأمة هذا دليل فضل, دليل فضل. هذا من أدلة من الأدلة الدالة على فضيلة أبي حنيفة رحمه الله, وأن هذا الرجل ممن يقتدى به إلا فيما خالف فيه, لأن أمة العلم وأمة العلماء وأمة السنة ما عرضت هذا في عصورها المتوالية. فغير معقول أن يكون هذا من أئمة البدع أهل البدع والأهواء ثم الأمة تطبق على الثناء عليه في قرون وأعصار متفاوتة متطاولة. صعب. ما رأينا من هو يا إخوان؟ عمرو بن عبيد حصل هذا؟ من هو يا إخواني؟ وصل بن عطاء؟ من هو يا إخواني؟ الحلاج؟ فهذا الرجل له زلات, تلك الزلات إنما تذهب وتذوب في بحر حسناته وما له من فضائل. فهو الذي قرر التمسك بالسنة وأمر بتقديمها على كل قول, ولكن عنده ما عنده من الزلات التي يكون حكمها حكم الزلة وليس حكم الانحراف. وما قاله السلف الأوائل كان مبنيا على حال وقد تبدل وتغير وبقيت الأثار هذه طروا, لكن أمة تخص هذا الرجل دون سائر أهل البدع لو كان مبتدعا بهذا الفضل ما عبد. أعطني المثال الثاني، أعطني المثال الثاني. فلو كنت تعتقد أن أبا حنيفة مبتدع ضال أخطأت الأمة في الثناء عليه، أعطني المثال الثاني الذي أخطأت الأمة في الثناء عليه. يلا، من هو؟ رقم 2، فضلا بقى عن رقم 10 يا سعيد. رقم 2 من هو اللي الأمة تطبق في عصر واحد، ناهيك بقى عن قرون متطولة، على الثناء عليه وحقه أن يكون من أهل البدع الخلص الذين لا ينبغي النظر في كتبه. من هو الأمة غفلت عنه واستدرجت حتى أطبقت على هذا الحكم الذي لا يوافق الصواب؟ رقم 2. فإذا لم يكن رقم 2 فليس هناك رقم 1، فليس هناك رقم 1. ألقى الله يا هشام، ضحكت على الأمة يا هشام، ودرست لهم فضائل أبي حنيفة، وجعلت أبا حنيفة في الأمة من علماء الأمة وعلماء السنة وكذا. أقول يا رب لقد جعلت هذه الأمة أمة وسطا وعدلا وخيارا. يا رب لقد جاءت شرعتك أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة. يا رب جعلت هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة فضلا أن تكون شاهدة على نفسها. يا رب جعلت أعلاما يقومون بالحجة فقاموا بالحجة في كل باب فتبعناهم في هذا الباب. يا رب يا رب يا رب. فالله يأبى أن يجعل لسان ثناء ومزح لمن خالف السنة والشرع. ولهذا أقول لك، من هو رقم 2؟ من كأبي حنيفة؟ تقول لي تم الأمة اتفقت على الثناء على فلان وأنت وأنا نتفق جميعا على أنه مبتدع ضال. أقول لك من هو بقى؟ فوع الله يكرمك تترك هذا وتروح لإيه بقى في الحتة الصغيرة. وأصل فلان بوب يا سيدي، بوب وبوب وبوب لما كان الحال هكذا. بوب في باب رواية فيما يتعلق بالحديث، لا فيما يتعلق بالفضل والمكانة. فكم من إنسان له من الفضل ما له ولا يكتب حديثه. هذا باب وهذا باب. نعم.
ذكر الخبر الدال على صحة ما تأولنا خبر أنس بن مالك الذي تقدم ذكرنا له. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا
نقف. وجدت الفتوى هذه اللي لا تهملوا الوجه هذا أخواني اللي احنا ذكرناه في أبي حنيفة ما يدل على فضله، لا تهملوه، هذا وجه قوي أنا أعتبره العمدة في الباب الحقيقة، وأعتبره المحكم الذي أبني عليه بعد ذلك مع وجود رحمه الله تعالى الأثار له في الحث على السنة والتمسك بذلك. لكن أنا أعتبر أن هذا الوجه وجه قوي لا يمكن إهماله. الوجه هذا يا أخواني أكثر من الانتقاد الخاص، أعظم من الانتقاد الخاص الذي له من التخريجات ما له، الذي له من التخريجات ما له. والاعتذار عن العمل بذلك لا الاعتذار عن السلف حين قالوا ذلك، فالسلف لما تكلموا لم يكونوا جناة على أبي حنيفة رحمة الله عليه، فحينئذ أبرئ السلف مما قد ينسب إليهم، وأيضا أبرئ أبا حنيفة رحمه الله تعالى من البقاء على ما نسبوه إليه، لأن الأمة أطبق على ذلك. ولهذا لو قلت لي ما الدليل في كل مسألة، طبعا هناك أدلة كثيرة على موافقته لأئمة السنة، لكن لو قال واحد أنا أحتاج الدليل، فإن بعض الناس قد تكلم فيه وكذا، فأين الرجوع في هذا؟ التنصيص على أنه رجع في هذا، والتنصيص على أنه رجع في هذا، والتنصيص على أنه رجع في هذا. أقول التنصيص على هذا ثناء الأمة عليه، وأنهم لم يذكروه في من خرج، وفي من ضل في باب أسماء وصفات، وفي من كذا، وفي من كذا، وفي من كذا، إنما ما ذكروه إلا فيما يتعلق بمسألة الإيمان. أما ما يتعلق بمسألة الرأي فهذا ينبغي أن يحضر منه، وقد نبهنا من قبل فيما يتعلق بمسألة الرأي ليس معناه أنه كان مصادر ومصوص بالرأي، وإنما يعني كثرت المسائل عنده التي لا تعتمد على دليل، لأنه دون غيره في العلم بالسنة لهذا كان يجتهد، إذا لم يجد النص كان يجتهد، فكانت مسائل اجتهاد عنده أكثر من غيره، وليس مسائل الرأي التي تصادم النص، إنما المسائل التي عند غياب النص. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله عليه أن ما في إمام إلا وعنده مسائل الرأي. وقال في مالك رحمه الله قد أخذ عليه الليث 70 مسألة قال فيها برأي، وهذا مالك الأثري. فدي مسائل تختلف من استماع المجتهد، يعني له إذا غابت السنة عنه يعني له اجتهاد، وهذا موجود عند كل العلماء. ثم بعد ذلك يظهر أن هذا الاجتهاد على خلاف النص لغيابه أو للأعذار المعروفة، لكن معروف كلما كان الإنسان أعلم بالسنة كلما قلت المسائل عنده التي تخالف النصوص، ليه؟ لأنه يعلم بالسنة. نعم. وكذلك ابن حجر والنووي. نعم نعم.
قال البغوي
رحمه الله: الأمة ما تجامل، دي أمة خطيرة، أمة لا من الفضل ما لها، وأمة أمة الله جعل اجتماعها دليلا من مصادر الاستدلال، لأنها لا تجتمع على خلاف الشرع أبدا قط، ولا يمكن أن يغيب الحق على مجموع الأمة. نعم.